سيد قطب وعقيدة وحدة الوجود، الفصل الخامس. قال الشيخ ربيع: أطوار سيد قطب في وحدة الوجود. أولا، صفحة 45، أولا نعق بها وفي سن الكهولة في حدود عام 1935 في ديوان الشعر، حيث يقول في قصيدته إلى الشاطئ المجهول، والتي من هذه الأبيات: إن الشاطئ المجهول والعالم الذي حننت لمرآه إلى الضفة الأخرى، إلى حيث لا تدري، إلى حيث لا ترى، معالم للأزمان والكون تستقرى، إلى حيث لا حيث تميز حدوده، إلى حيث تنسى الناس والكون والدهر، وتشعر أن الجزء والكل واحد، إلى أن قال: فليس هنا أمس وليس هنا غد، إلى أن قال: وليس هنا غير وليس هنا أنا. هنا الوحدة الكبرى التي احتجبت صرى. هذا في ديوان سيد قطب. يقول سيد قطب في شرح هذه الأبيات في مقدمة كتاب ديوان سيد قطب، صفحة 331: الجسم والزمن والوحدة. القوى الروحية عند الشاعر هي التي تربطه بالوحدة الكونية الكبرى كما تقدم، في حين تقصر القوى العقلية عن ذلك، وهو يرى أن الشعور بالزمن نتيجة لوجود الجسم والقوى الواعية، وأن الروح تحس بالوجود المطلق لا يقيده الزمن، وبالبداهة لا يقيده المكان. ولذلك فهو حينما خلع الجسم وخلع الحجة في الشاطئ المجهول، رأى أن ليس هناك حيث ولا أمس ولا اليوم ولا الغد ولا غير ولا أنا، كله لا فرق، كله حقيقة واحدة. فأنا غيث والغد هو الأمس، ولكنه رأى الأزمان كالحلقة الكبرى، ورأى الوجود التي احتجبت سرى. وكذلك في قصيدة الليلات المبعوثة، حين تجرد لم يرى للزمان معلما ولا رسما، ورأى كل شيء كرمز الدوام. وله أبيات في صد 91 في ديوان عنوانها عبادة جديدة، نعق بها في 1937، ومنها: لك يا جمال عبادتي، لك أنت وحدك يا جمال. ومنها: وأرى الألوهة فيك توحي بالعبادة في جلالي. هذا نفس كلام الغارقين في التصوف وفي وحدة الوجود. وفي شيخوخته في حدود 46 أو 47 تحمس الدفاع عن عقيدة النيرفانا، فمدحا وذب عنها وعن أهلها، ويتضمن أخبث عقائد الوثنيين الهندوك والبوذيين من مثل وحدة الوجود وعقيدة التناسخ تحت عنوان سندباد عصري. انتقد سيد قطب الدكتور حسين فوزي، فقال بعد مقدمة تحدث فيها عن السندباد والسندبادات، ثم قال: والدكتور حسين فوزي هو سندبادنا اليوم، وهو رجل ندب لرحلة علمية في البحر الأحمر والمحيط الهندي ضمن بعثة عالمية لدراسة أحياء البحر الأحمر والمحيط، وقد طواف مع البعثة على باخرة مصرية طوال 9 أشهر في البحر والبر في الجزر والقارة، وزار معابد الهند وسيلان وسواها من الجزر المنثورة في المحيط، ثم عاد وتحدث عن كتاب ألفه في هذه الرحلة سماه سندباد عصري، أو دعوا ملاحظات الإنسانية والانفعالات الوجدانية والاستجابات العاطفية إلى آخره. ثم ذهب يتكلم عن هذا الرجل بكلام طويل يطول ذكره ولا فائدة في ذكره، والذي يهمنا من هذا المقال هو حديثه عن النيرفانا ودفاعه عنها وعن أهلها، علما بأن كلامه هذا في مرحلة إسلامياته كما يصفه أنصاره ومحبوه. قال: وإذا شاهد فيلما هنديا يمثل الروح الهندية المتسامحة التي تنتهي من الصراع على الحقوق الخاصة إلى الزهد في أعراض الدنيا والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم، قال: أدركت ناحية من نواحي الضعف في بعض الحركات الروحية حين تدخل ميدان السياسة العملية. في هذا المقطع مدح للروح الهندية الضالة الملحدة بالتسامح والزهد في أعراض الدنيا والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم، وفي وصف الله بأنه الروح الأعظم ضلال مبين. يعني يقول: والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم، فهو يصف الله عز وجل بهذا الروح الأعظم. فهذا ضلال مبين يرفضه الإسلام. وفي وصف الهنادك بأنهم يعبدون الله واعتداده بعبادتهم ضلال آخر. ثم قال: وإذا سمع زميله الإنجليزي يقول عن النيرفانا أي الفناء في الروح الأعظم وهو الغاية التي يطمح إليها الهندي من وراء حرمانه وألامه، دعنا من هذا، فلا قبل لي بهذا الهجس وتلك الشعوذة يا عم حسن. لم يجد في نفسي أي حماسة للرد على هذا الكلام، وهكذا وهكذا مما قد يبالغ فيه فيصل إلى حد الزراية والسخط الشديدين على الروح الشرقية بوجه عام. فبهذا المقطع تعريف النيرفانا بأنها الفناء في الروح الأعظم، أي بأنها وحدة الوجود. طيب، ثم قال: وفي حدود 1951 تظاهر بنفي القول بوحدة الوجود في أول تفسير سورة البقرة في ظلال القرآن بأسلوب بارد لا تدري ما باعثه. وفي نهاية الخمسينات عاد مع الأسف إلى تقرير وحدة الوجود والقول بالحلول والجبر في أواخر تفسير الظلال في تفسير سورة الحديد، فقال في تفسير قول الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال في الحاشية: انظر كتاب سيد قطب من ميلاد الاستشهاد الخلدي، حيث ذكر إكمال سيد قطب لتفسير في ظلال القرآن في نهاية الخمسينات. قال سيد قطب في هذه الآية في آية الحديد: هو الأول والآخر، وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى، حقيقة ألا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه. ومن ثم فهي محيطة بكل شيء، عليمة بكل شيء، فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في القلب فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى، وكل شيء وهم ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء. وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة، فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد. هذا تفسير سيد قطب اللي هو في ظلال القرآن، وفي الحقيقة هو في ظلال الأوهام التي يعيشها سيد قطب ويتكلم بها من غير علم ولا اطلاع على تفاسير السلف رحمهم الله تعالى، إنما تجربة من سيد قطب وضع نفسيته على كتاب الله عز وجل فصار يخرج ما في نفسيته وما في نفسية جماعته ويتكلم عن جماعة الإخوان. يعني الحقيقة تفسير القرآن في معظمه عند سيد قطب إنما يصور الجماعة المسلمة، جماعة الإخوان المسلمين، وما تجد من اضطهاد، ويسخر قلمه في توجيه الآيات إلى هذه، وحين ترى الجماعة المؤمنة، وحين ترى الفئة كذا، وحين ترى الطغيان كذا، وحين ترى الجاهلية تضرب باطن به، كل هذا في النهاية هو تصوير سيد قطب لواقع الجماعة مع الطواغيت كما يزعم، وكل معنى يحاول أن يسخره لهذا الأمر وهذا المبدأ في أسلوب أدبي عال جدا يتميز به سيد قطب، مما أخذ القلوب التي لم تتمكن السنة منها فظنت هذا علما وظنت هذا إحساسا يعني شرعيا، صار السلفيون يخطبون به على منابرهم ويضعون عباراته في كتبهم، مما ظهر محمد حسان حين كان يثني على كتابات هذا الرجل بأن هذا الرجل كان يكتب روحي وكذا وكذا، ومما أيضا ظهر الحويني حين قال: وهذا الرجل كان يكتب بقلبه لا يكتب بقلمه. هذا الأسلوب أخذهم بعيدا 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 عن السنة التي لم يلتفتوا إليها، فكان وقوفهم مع سيد في تجربته في إحساسه في قلمه، ولم تكن وقفته مع سيد في ضلالاته في انحرافاته. وكيف تكتشف ضلالته وانحرافاته وفاقد الشيء لا يعطيه؟ هذه وحدة الوجود التي حضر منها السلف الصالح رحمه الله تعالى. ووحدة الوجود باختصار هي أن الكون حقيقة واحدة، فلا فرق بين أنا وهو، ولا فرق بين خالق ومخلوق، ولا بين عابد ومعبود. فليت شعري لا أدري من الرب ومن العبد، فالكل واحد، لا فرق بين رب وبين عبد.